بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الليالي الخمس كما ذكرنا والنجف والرسالات السماوية، فقد تحدثنا عن النجف على عهد نوح وإبراهيم عليه السلام، ومن إبراهيم تفرعت مسيرة الأنبياء إلى مسيرتين، مسيرة إسحاق، مسيرة إسماعيل وإسحاق. إبراهيم شخصية عراقية كما أن نوح عليه السلام شخصية عراقية، بمعنى بعث على أرض العراق آدم ونوح وإبراهيم. وقد جعل الله تعالى في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، وجعل من ذريتهما محسن لنفسه وظالم، ظالم لنفسه ومحسن. من المحسن، المحسن يعني الذي اتبع أبويه وكان بارا بهما، بمعنى أن ابن نوح وابن إبراهيم الذي هو بار بأبويه معناه هو على خطهما في التوحيد وفي الإسلام. وهناك قاعدة أن الذي يتبع قاعدة القرآن الكريم أسسها، والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم، ألتناهم من عملهم. القاعدة أن السابق بالخيرات، أن الإمام المعصوم إذا كان من ذريته من هو مؤمن إيمانا تاما كإيمان أبيه، ألحقه الله تعالى بأبيه في هذا الموقع الإلهي. فإذا من ذرية نوح وإبراهيم هناك أنبياء وهناك أصفياء، وهناك ممن لم يجعلهم أنبياء وأصفياء ولكن هم مصطفون، كما في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. هذه بيوتات أربعة، بيت إبراهيم، بيت آدم، يعني الأوصياء من هذا البيت أناس أنعم الله عليهم وجعلهم أنبياء، وهناك أناس لم يجعلهم أنبياء وممن هدينا واجتبينا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وممن هدينا واجتبينا، فصنفان أنعم الله عليهم، الصنف الأول أنبياء والصنف الثاني ممن هدى واجتبى أي اصطفى ولم يجعله نبيا. هناك أربع بيوتات، بيت آدم وبيت ممن حملنا مع نوح وبيت إبراهيم وبيت إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب. أربع بيوتات الله اصطفاها وأبرجها كبيوتات وأعلى شأنها، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هو عمران يرجع إلى إسرائيل، إلى يعقوب، هو آخر وجبة من ذرية يعقوب. وآل إبراهيم هم نفسهم ذرية إبراهيم الذين فيهم أنبياء وفيهم ممن هدى واجتبى. هذه بيوتات أربعة. بعد إبراهيم البيوتات في ذرية إبراهيم، الخط في ذرية إبراهيم خطين، خط في مكة إسماعيل. الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية إبراهيم في مكة هم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيت، والذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية إسرائيل ويعقوب. شوفوا الآية وآية مهمة كثير مهمة تلفت النظر. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم هذا بيت، وممن حملنا مع نوح بيت آخر عنوان، ومن ذرية إبراهيم، إبراهيم أيضا بيت. طيب وراها وإسرائيل، إسرائيل هو ابن من؟ هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ليش جعل يعقوب بيت إلى جنب إبراهيم؟ هذا معناه شأن عظيم. يعني يجي يقول لك هذا فلان وفلان، الناس المكرمون، الناس العناوين اللي لهم مثلا مكتب عظيم، هو فلان وفلان، فلان الثاني هو حفيده أصغر من أنت، كيف يجعل بيت بيت إبراهيم وبيت يعقوب اللي هو بيناتهم فقط إسحاق، وإسماعيل اللي هو أيضا المفروض عظيم الشأن ما يصير لبيت ما يذكر هنا. ما هو السر؟ السر أن عنوان إبراهيم ومن ذرية إبراهيم يراد به إسماعيل. يعني إذا قلنا ذرية إبراهيم نريد القرآن يريد ذرية إسماعيل، فصار إذن الأمر واضح، صار عندنا كأنه الله تعالى قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إسحاق من ذرية إسماعيل وإسحاق من ذرية إسماعيل وإسرائيل يعني يعقوب. هذا معقول جدا، فهو حذف القرآن حذف كلمة إسماعيل وخلى مكانها إبراهيم، فإذا إبراهيم عنوان لمن؟ عنوان لذرية إسرائيل إسماعيل، فكأنه غيب إسماعيل لأجل أن يبرز يقول هذا العنوان الكبير عنوان إبراهيم وذرية إبراهيم، هذا بعد صار حكر وصار اختصاص لإسماعيل. فإذا كان الأمر كذلك إذن رح يصير لإسرائيل عنوان آخر، إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق، فكأن المسيرة بعد إبراهيم صارت خطين، خط إسماعيل وخط إسحاق. خط إسحاق فاز به عنوان يعقوب إسرائيل، وخط إسماعيل فاز بعنوان إبراهيم من ذرية إبراهيم. ذرية إبراهيم سكنوا مكة يعني إسماعيل، وإلا كما قلنا ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب، إسماعيل وإسحاق، ولكن الله تعالى جعل عنوان إبراهيم خاص بإسماعيل وقال هذول أسكنتهم مكة، هذا خط، وخط آخر إسحاق. إسحاق وين سكن؟ سكن في هذه المناطق الكوفة وما والاها إلى الشام إلى مصر، هذه بادية الشام بيت إسحاق بيت يعقوب، ثم انتقلوا إلى مصر. أما بنو إسماعيل يعني من ذرية إبراهيم آل إبراهيم بقوا في مكة 2400 سنة 2600 سنة من إسماعيل إلى ظهور محمد صلى الله عليه وآله، ما تغيروا وإنما انتشروا في كل الحجاز، ملأوا الحجاز ووصلوا أيضا إلى العراق إلى شمال إلى الحيرة إلى بابل وصلوا. هذا الخط بعد 300 سنة صارت دولة في بابل، هي دولة الآموريين، درستم أنتو حمورابي والدولة البابلية الأولى. حمورابي لقب من ألقاب أو لقب يشير إلى إبراهيم عليه السلام، مو الملك هو نفسه، الملك سمى نفسه باسم حمورابي بلقب حمورابي. بين هذا الملك اللي حكم بابل سنة 1750 قبل الميلاد وبين إبراهيم تقريبا 300 سنة، فإذا الأرض حملت شريعة إبراهيم وصارت دولة تحمل قانون إبراهيم وغزت بابل ورفعت شعار إبراهيم في بابل، طردوا أهل بابل، نمرود طرد إبراهيم، لكن بعد 300 سنة جاءت الأمة والذرية إبراهيم من خط إسماعيل حكموا في هذه المنطقة وكتبوا شريعة بابل على مسلة هي مسلة حمورابي، مسلة حمورابي هي مسلة إبراهيم. شوفوا حمورابي، حمورابي، حمو ربي، هنا رب في حالة الإضافة، وحمو هي لغة من حامة، لفظة عربية، حامة وحمو عبارة عن خاصة الرجل في اللغة. فإذا حمورابي يعني خاصة الرب، يعني خليل الرب، يعني ثقة الرب. ومن هو من بين الأنبياء ثقة الرب؟ هو إبراهيم عليه السلام. وهذه المسلة اللي تشوفون أنتم هو عبارة عن تصوير إبراهيم يأخذ الشريعة من الله تعالى، أو يأخذها من نوح، باعتبار أن وإن من شيعته لا إبراهيم. لذلك الشعوب القديمة، الشعوب العراقية القديمة، تعاملت مع إبراهيم على أنه امتداد لنوح. فإذا قدر لتلك الشعوب الأولى أن تؤله نوح وقام أخذت تعبده وتصنع له التماثيل، وأيضا تعبد إبراهيم، فوضعوه تماما في أقصى المسلة. وهذا هو شأن الأمم الأولى تصنم أنبياءها وتعبدهم، كما عبد المسيحيون عيسى عليه السلام، عبدوه بأن وضعوا له صنم وأخذوا يقدمون له الطقوس والقرابين. هذه قضية. لذلك القرآن يقول يضاهئون الذين كفروا من قبل، يعني عبدوا أنبياءهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأنبياءهم أرباب، يضاهئون الذين كفروا من قبل. المن يضاهئون؟ السومريين والبابليين ومن كان قبلهم والآموريون. فإذا هذه المسلة هي مسلة حمورابي، هي شريعة إبراهيم. لذلك اليوم إذا تقارن بين شريعة حمورابي وبين كثير من أحكام الإسلام تجدها واحدة، وأحكام الإسلام هي دين محمد صلى الله عليه وآله، هو دين إبراهيم الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وآله. ولكن مع الأسف الشديد الذين قرأوا علم الآثار فصلوا بين حمورابي وبين إبراهيم، لأنهم لا يعرفون الارتباط بينهما. فإذا لم تبقى بابل بعيدة عن دين إبراهيم، وإنما انفتحت على أيدي ذرية إبراهيم ومن آمن بدين إبراهيم، ولكن أيضا انحرفوا فيما بعد وعبدوا الأصنام. فإذا مسيرة ذرية إبراهيم، الكلام هنا ذرية إبراهيم. إبراهيم فرد أعزل خرج من بابل، وقبالة دولة عظيمة هي دولة نمرود تملك الشرق والغرب، ولكن الله تعالى بارك في هذا الفتى الأعزل على مستوى الذرية، نشر ذريته إلى اليوم. إلى اليوم أغلب العرب ذرية إبراهيم، ومن إسماعيل هي الذرية الواسعة الكبيرة، ومنها محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وأيضا ذرية إسحاق أيضا من ذرية إبراهيم، ولكن محدودين. الذي حصل في التاريخ أنه من سنة 2000 إلى سنة 1450 خط الأنبياء في ذرية إسحاق، في قباله ذرية إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وآله تقريبا 2400 سنة 500 سنة لا يوجد فيهم نبي، وإنما هم آباء محمد صلى الله عليه وآله، موحدون. وتقلبك في الساجدين، ليش الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر؟ جعله لحكمة. الله تعالى أعطى إبراهيم إسماعيل، وما كان يريد بعد إسماعيل أحد، ولكن وهب له إسحاق بعد أن بلغ إسماعيل عمر 16 سنة، يعني 15 سنة لما بلغ معه السعي وابتلاه بالذبح، جعل الله إبراهيم إماما وإسماعيل إماما. في السنة التالية رزق إبراهيم بإسحاق، بشروه بإسحاق، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة. يعني إبراهيم ما كان متوقع أن الله تعالى يعطيه بعد إسماعيل. لماذا؟ لأن إسماعيل أولا إبراهيم ما كان يرغب في ذرية واسعة، يرغب في واحد صالح، في ولد صالح يمتد ذكره بعده، ورزق بإسماعيل عمره 86 سنة، الله تعالى رزقه بإسماعيل، وإسماعيل يملأ العين، بدليل أن الله تعالى أن إبراهيم رأى في النوم أنه يذبح ولده وهو اختبار إلهي، وإسماعيل قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا إسماعيل يحقق كل طموح إبراهيم عليه السلام. ثم لما أخبره الله تعالى أنه جعل من ذريته محمد وأهل بيته، أي الدعوة العظيمة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي دعوة إبراهيم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول هذه الأمة المسلمة في هذه الآيات هم نحن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نحن لماذا؟ لأن ليس كل من كان من ذرية إسماعيل مسلما، بدليل أن قريش كلها من ذرية إسماعيل ولكنها كانت تعبد الأصنام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذول كل أهل مكة في ضلال مبين من ذرية إسماعيل، وآخرين منهم يعني من ذرية إسماعيل في مكة. لي يذهبن بك البال أن كل ذرية إسماعيل في مكة كانوا في ضلال مبين يعبدون الأصنام، لا، وآخرين من أهل مكة، وآخرين من الأميين من أهل مكة لما يلحقوا بهم، ما لحقوا قومهم في ضلالهم البعيد، ما شاركوا قومهم في شركهم، بل بقوا على دين إبراهيم سلام الله عليه. هذا خط، هذه دعوة إبراهيم. في قبال هذا الخط يعني من 2000 سنة 2000 إلى 2500 تقريبا، يعني بعث ولد النبي صلى الله عليه وآله 570 ميلادية و2000 ف2500 2600 سنة ما بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وآله، لا يوجد من بني إسماعيل أنبياء. الأنبياء أي في ذرية إسحاق ويعقوب إلى عيسى. هذا الخط الله تعالى يقول أنا وهبته لإبراهيم نافلة، يعني زيادة تقوية علما، تقوية لخط إسماعيل. شلون؟ الله تعالى أنزل على إسماعيل صحف، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الصحف ضاعت، ضيعها بنو إسماعيل، بقيت محفوظة في الآباء، لكن هذا تراث إلهم. أما في المجتمع في الأمة ذرية إسماعيل القبائل العربية ضاعت منها صحف إبراهيم. إذن خبر محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، دعوة إبراهيم في البيت أن الله سوف يبعث في هذا البيت نبي إلى أمة مسلمة من ذريته، ضاع خبرها تماما. ومن الذي حمل خبر دعوة إبراهيم طوال هذه القرون؟ كتاب موسى، خط إسحاق. إسحاق من بعده يعقوب. يعقوب لما جاءه الموت في مصر جمع أولاده عند وصيتين. يعقوب القرآن الكريم يقول عند وصيتين، الوصية الأولى اللي هي من سنخ وصية إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم عند ولدين وصاهم بالإمامة، وأيضا يعقوب عند يوسف نبي الآن يوصي بالإمامة ويقول له الإمامة بعدك في ولديك أفرايم ومنسة، هذا قبل موسى. ثم بعد ذلك يعيش بنو إسرائيل فترة، الله تعالى يبعث لهم موسى وهارون، فجمع يعقوب ولده وأخبرهم قال لهم هذه الإمامة اللي الدينية اللي أنا عليها، ورح يصير يوسف، ورح يصير الأئمة من ذرية يوسف، بعد ذلك موسى، بعد ذلك الأنبياء من ذريتي إلى آخر واحد، هذه أمانة، هذه إمامة مؤقتة مو إمامة أصلية. الإمامة الأصلية في ذرية إسماعيل، ولكن لأن الله تعالى شاءت حكمته أن يقطع النبوة من بعد إسماعيل إلى 2600 سنة، فأنت في هذه الفترة 2400 سنة 300 سنة عندنا إمامة، لكن هاي إمامة مؤقتة، عندنا نبوة وعندنا رسالة وعندنا خط يدعو إلى الله، لكن هذا مؤقت، هذا من أجل أن نحمل البشارة بمحمد وأهل بيته. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، النافلة معنى الزيادة. إحنا مطلوب من عندنا نصلي خمس أوقات 17 ركعة واجبة، ويستحب للإنسان أن يصلي 34 ركعة نافلة، قد يصير المجموع 51. علامات الشيعي يقول امتحنوا شلون علامات المؤمن خمس، صلاة 51، والتختم باليمين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بعد الأخيرة وزيارة 40. شوفوا هذا الزيارة المليونية، هذا علامة المؤمنين، علامة الشيعة، لكن مع الأسف كل هذول الملايين يصلون صلاة الليل ويصلون 51؟ لا، على الأقل بشهر رمضان، أنتم الشباب وأنتم الشيوخ، على الأقل في شهر رمضان خلي الإنسان يكمل هذه العلامات. الحمد لله أنتم في هذا النهر العظيم، نهر زيارة 40، محبي أبي عبد الله وشيعة أبي عبد الله، أبو عبد الله كان يصلي 51، وأصحاب أبي عبد الله ليلة العاشر من المحرم أحيوها بالصلاة تماما. فإذا الحديث يقول هذه النافلة وظيفتها أن تجبر النقص في الفريضة. أنت مرات من تصلي إذا أنت طالب بالامتحانات وأيام امتحانات، أنت تصلي وذهنك مشغول بالامتحانات، أخاف تجي الأسئلة وصعبة، وخاف أنجاح، وخاف تصير مشاكل. إذا أنت تاجر تفكر بالتجارة، إذا أنت كل واحد تجي وقت الصلاة تجي كل المسائل اللي ناشيها وقت الصلاة، هناك ثواب رح يقل. إن من الصلاة لما يقبل نصفها، نصفها يقبل. أتفرق بين صحة الصلاة وقبول الصلاة؟ صلاتك صحيحة لأنها ضمن الشروط، ولكن ما مقبول إلا نصفها، أحيانا ربعها، أحيانا عشرها، أحيانا تلف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. يلا امشي، أنا هي الصلاة ما أريد، لأن ما بيها يعني فقط قالب وهيكل صلاة، وإلا روح ما بيها تماما، يصلي وقلبه من بدأ الصلاة قال الله أكبر إلى أن ختمها بالله أكبر، هو مو يم الصلاة، يم تجارته لو يم مشاكله يم قضاياه. وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. إذا شنو نسوي؟ نعيد الصلاة ما يصير نعيدها. وإنما النافلة صلاة الظهر 4 قبلها 8 ركعات، مثل ركعتي الصبح 4 مرات كصلاة الصبح بلا إقامة بلا أذان، رأسا الله أكبر وتقرأ الحمد والسورة، 8 ركعات قبلها، وكذلك للعصر 4 ركعات، 8 ركعات قبلها، و4 ركعات للمغرب بعدها، وركعتين من جلوس تسميان بصلاة بالوتيرة، وبال أحد عشر ركعة في صلاة الليل، 51 ركعة تماما. هذه 51 ركعة 34 ركعة تجبر نقص الفريضة. فإذا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. يقول إحنا ما مقدرين من إسماعيل إلى محمد أكو أنبياء أو أكو إمامة ظاهرة، وإنما أكو أوصياء وأحيانا ما مكلفين. عبد المطلب وصي، ولكن الأصنام مرفوعة على بيت سطح الكعبة والناس يعبدون، وعبد المطلب ساكت، هو ما يعبد، هو يروح الغار حراء يعبد الله تعالى، ما مكلف أن يسوي حركة ويهدم الأصنام. وهكذا الآباء. فإذا الله يقول ما راح أترك عبادي من دون نذير، من دون إمام، من دون نبي ظاهر، من دون رسول ظاهر. فاقتضت حكمته أن يجعلها في إسحاق ويعقوب، الخط في إبراهيم، الخط في إبراهيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه. خلاص، وحيث أن المسافة من إسماعيل إلى محمد ماكو أنبياء، جعلها في إسحاق ويعقوب إلى عيسى، ولكنها نافلة. أول من ذكرهم يعقوب، جمع أولاده قالوا اسمعوا هذه النبوة والرسالة والإمامة الدينية، هذه أمانة في أعناقكم مؤقتة إلى أن يأتي صاحبها الأصلي. النص في التوراة في الفقرة 10 في الإصحاح 49 من سفر التكوين يقول لا يزول، يقول جمع يعقوب أولاده عند الموت وأخبرهم لا يزول صولجان الحكم ولا مشرع من بين يديه، يعني لا تزول الإمامة الدينية والسياسية من ذرية يعقوب حتى يأتي شيلو بالعبرية. شيلو، شيلو بالعبرية معناها النبي، طبعا هي محرفة من شلوحة، شلوحة النبي الذي ينبغي أن يرسل، بمعنى آخر يقولهم إلى أن يأتي محمد من مكة. وهذه الوصية استمرت في ذرية يوسف وكتاب موسى. الآن نجي إلى كتاب موسى، كتاب موسى من زمن موسى إلى عيسى شقد 1450، إلى اليوم شقد 2000 سنة، نضيف لها 3450 سنة. كتاب موسى من خلال سفر التكوين ومن خلال سفر التثنية يعلن بصراحة ووضوح أن الله تعالى بارك إسماعيل بمحمد واثني عشر من أهل بيته. وقد تحدثنا أمس عن ذلك. ثم يعلن بوضوح من خلال سفر التثنية الإصحاح 18 الفقرة 15 إلى 18 أن الله سبحانه وتعالى على لسان موسى يقول موسى سوف يبعث الله لكم يا بني إسرائيل نبيا مثلي من دار عبادة إخوتكم، بالنص الصريح، لكن هم حرفوا كلمة واحدة، حرفوها كلمة من مكة من دار ندوة، اللفظ العبري مقارب، مي الأول من، ومقارب هي مقربوت، ومكورابا تعني دار العبادة وهي اسم مكة بالخريطة اليونانية، وبالعبرية مقربوت، وبالسبائية كذلك دار عبادة. يقول حرفوها إلى مقارب يعني من وسط، شوفوا حرف واحد نزلوا تغير المعنى، صار الآن تقرأ بالنص، تقرأ سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي من وسط إخوتكم. وهي كلمة وسط، أنا رحت لللفظ العبري ورحت دققت، وإذا يطلع من دار عبادة إخوتكم يعني من مكة، تماما من مكة. طيب، لذلك القرآن الكريم يقول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، هم ذكر النبي صلى الله عليه وآله، هم ذكر محمد أهل البيت عليهم. طبعا إحنا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله ثم فسره الله تعالى لرسوله ثم أملاه رسول الله على علي سلام الله عليه وكتبه بخط يده سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، هو كاتب الوحي الأول. ترى فكرة أن هناك كتاب وحي غير علي، هاي فكرة اخترعوها علماء السلاطين ترى كاتب الوحي الأصلي والرسمي والأول والأخير هو علي بن أبي طالب عليه السلام، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله ويصير هو الكتاب الرسمي، ما عدا علي كل المسلمين هم يكتبون، كل واحد ما عندنا كتاب وحي، كتاب وحي 10 أو 20 أو 30 هذه اخترعوها فيما بعد. إذا أكو كاتب وحي رسمي للنبي صلى الله عليه وآله بأمر الله فهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا كاتب وحي رب العالمين لرسوله الكريم. يجدونه في سورة الأعراف مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. في التوراة قرأنا في سورة في سفر التكوين الإصحاح 17 الفقرة 20 في بركة إسماعيل، وفي سفر التثنية الإصحاح 18 الفقرة 15 إلى 18. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إنجيل شنو؟ التوراة نزلت على موسى 5 أسفار، الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام. الآن إذا تروح إلى إنجيل يوحنا، يجون جماعة إلى يحيى يسألوه 3 أسئلة، يقولوا له هل أنت النبي، بالتعبير العبري هل أنت هالنبي؟ هالنبي النبي، العبرية والعربية متقاربة، بدل ألف واللام النبي يخلون ها، هالنبي النبي، إحنا نقول النبي هم يقولون هالنبي، شوية يكسرها ويميلها. قالوا لا، هل أنت إيليا؟ إيليا شنو معناها؟ هي مبينة واضحة حتى من الآن، تسمع إيليا يعني علي تماما مبنى ومعنى. هل أنت علي؟ يقولهم لا. هل أنت ماشيحة؟ بالعبرية ماشيحة يعني المهدي. أي الآن أنت إذا رحت إلى معجم قوجمن باللغة العربية عبري وعربي، ماشيحة يقول اسم للمهدي المنتظر. فإذا في التوراة في الإنجيل الفعلي بعد هذا إلى الآن قائم 3 أشخاص ينتظر بنو إسرائيل، النبي وعلي والمهدي سلام الله عليه. تروح للإمام الباقر عليه السلام أو الصادق في تفسير قوله تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، شوف الفهم الدقيق للأمة، يقول ليس فقط يجدون خبر النبي، اسم النبي، يجدون النبي ويجدون اسم علي ويجدون اسم المهدي، يقول النبي والوصي والقائم. تلاحظ إذن إحنا تفسير أهل البيت اللي أخذوه عن أبيهم علي، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الله تماما هو يتطابق ويا الواقع. من الروح نبحث، الروح ندرس التوراة والإنجيل نجد ذلك تماما. ذلك أنا بملء فمي أقول أن بيني كعالم باحث وبين 2 مليار مسيحي ويهودي وياهم فئة قليلة، أقول بيني وبينكم هذه التوراة الفعلية وهذا الإنجيل الفعلي، نتباحث ونناقش حتى نوصلكم إلى محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته 12، أولهم علي وأوسطهم الحسين عليه السلام وآخرهم المهدي من ذرية الحسين. لا أعتمد إلا على التوراة والإنجيل. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا علم لابد أن ندرسه، أنتم الطلبة، طلبة العلم في الحوزات العلمية المعنيين بالقرآن الكريم، لابد أن يكون عندك علم حقيقي مفصل قائم على أساس البحث العلمي والمقارنات بين المتون الدينية المختلفة. هذه حوزة أمير المؤمنين، سيأتي غد إن شاء الله سيكون حديث بحول الله، أرجو أن يكون قرة عين لشيعة أهل البيت. كيف أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لولا
لما عرف اليوم المسلمين حج التمتع. يا علي، أنا وأنت أبواه هذه الأمة. هذا أثبته بحول الله من خلال مصادر السنة ومن خلال الوقائع التاريخية الثابتة، أنه لا يوجد مسلم، أنا هذه أكررها باستمرار وأرجو ممن يسمع حديثي أن يكررها باستمرار وأن يتعلم البرهان عليها، لا يوجد مسلم في الدنيا ليس لمحمد بن عبد الله سلام الله عليه وعلى آله فضل، لا يوجد مسلم في الدنيا إلا ولرسول الله فضل عليه ونعمة عليه، نعمة الإسلام. ثم بعد ذلك لا يوجد مسلم ليس إلا لعلي بن أبي طالب عليه السلام له الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش ما صلى على محمد وآل محمد؟
أنت صلاتك على النبي وآل النبي تسر قلب أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيش والله كررها؟ هذا الموج مالها مختلف، أريدها متحدة. اللهم فإذن الله تعالى صمم كتابه القرآن الكريم تصميما في مواضع حساسة كموضوعة النبي والإمامة، النبوة والإمامة، وهي ليس فقط للعرب، هي للعالم أجمع. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لابد أن يوفر منهج استدلال واضح للجميع وليس فقط للعرب. لمن يقرأ العربية القرآن بين يديه، لمن يقرأ العبرية التوراة بين يديه، لمن يقرأ السريانية التوراة الترجم بين يديه، لمن يقرأ الإنجليزية القرآن وكتب الكتب موسى عليه السلام وعيسى بين يديه، للجميع. وهذا إن شاء الله ما سنوضحه. هذا المقطع القرآن يشير إليه، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا هو واضح صريح. الآن راح نروح إلى سورة الأعراف. سورة الأعراف تحدثت بالتفصيل ما قبل هذه الآية وما بعدها، راح أقرأ لكم وراح تشوفون عجيب يعني هذا التطابق بين هذه النبوءة وبين واقع النبوءة في سفر التثنية. قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، شوفوا التعبير، الذين يتبعون الرسول النبي، يعني من مكة، أمي يعني من مكة، فمعناهم عندهم معلوم أن النبي الذي سيأتي، النبي في آخر الزمان، نبي العهد والميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا مكي، يعرفه بنو إسرائيل حق المعرفة من سفر التثنية. هذا الوصف كما قرأناه في سفر التثنية جاي في سياق القرآن يتحدث عن بني إسرائيل. شوفوا، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. هذا أين هي هاي اللفتة وأنا أقولها في حضرة في مشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، والله لولا أني مطمئن بها ما قرأتها في مكان، ولكن أبحاثي خلال هذه 30 سنة تقريبا أو أكثر جعلتني أثق بهذه الرؤية. هل تعلمون أين ناجى موسى ربه؟ أين أوحيت له التوراة؟ أين أوحي له ذكر النبي وأهل بيته؟ والله لو عرفتم لشكرتم الله على أنكم توالون أمير المؤمنين سلام الله عليه. تمام. وواعدنا موسى، طبعا بعد ما خرج من مصر، وين اتجه موسى ومع بني إسرائيل؟ وأنا أذكركم إيش هو آباء موسى، يعقوب وإسحاق، وين كانوا ساكنين؟ إذا قبلنا هم هنا شاكنين، فإذا الآن طلعوا من مصر وما عندهم مكان، وين يروحون؟ مهجرين، غير كون يروحون إلى أرضهم، لو لا الآن المهجرون في الدنيا، وصارت حركة عالمية، قالوا يلا يا مهجرين أنتم في أي مكان، يلا ارحلوا إلى بلادكم. هذول الزيديين اللي باليمن، تذكرون الزيديين أصلهم عراقي، ولد زيد بن علي ومن العراق تماما، بالمدينة لكن بالعراق. تدرون أنتم قبل 30 سنة 40 سنة أو أقل من ذلك، لما صارت هاي الحركات الآن الجديدة، بدأوا يرفعون شعار اليمنيين اللي هم مو زيود، مو زيديين، زيديين نسبة إلى زيد ابن علي، وهم كثر في اليمن، كما أنه الحسنيين في المغرب، هم كثر، الأدارسة كثر تماما. الآن يرفعون شعار من قبل المتجمتين اليمانيين اللي يدعون أنفسهم أنهم عرب، ولا عربي أنت جلك، عرب بلا محمد وأهل بيتي، شو تسميه؟ ماذا تسميه؟ جلف ابن جلف تماما. هو إذا أنت اليمن أو غير اليمن، أنا ما أتحدث عن في وضع سياسي، وإنما أنت إذا لك نور بالحياة وموقع في الحياة، من أين؟ هو من محمد وأهل بيته، هو من إبراهيم وذرية إبراهيم تماما، لكن من هذا الخط الذي بقي على دين إبراهيم. فأكو دعوات، أنا أخبرني من ناس من اليمن قالوا أنه يلا يا زيود أخرجوا ارجعوا إلى بلدكم تماما. فشاهدنا هكذا أن المهجر وإن طال به الزمن، وإن طال به الزمن يرجع إلى أصله تماما. هو موسى وهارون وبنو يعقوب وأصلهم من هاي المنطقة، فإذا كن يرجعوا اجوا إلى هنا تماما، اجوا إلى هالمناطق على هالصحاري، صحاري تماما صحاري، ولكن صحاري مباركة، جبل حوريب يعني جبل في أرض الصحراء مقفر، النجف لا تعطي شيء تماما، ولكن هذا النجف هو المبارك، إنما جفت المياه لحكمة حتى لا يأتي إليها إلا من يحبها، وإلا النجف قبل 200 سنة من كان بحر النجف قريب، هو النجف هو لبنان تماما، وإلا أيام الحيرة والمناذرة هواء النجف هواء لبنان، بل أطيب من لبنان، ودونك الشعر المعروف في الديارات، ديارات كانت هنا ديارات، والديارات منتجهات مسيحية تماما. الشعراء يصفون النجف بأروع ما يتصور من طيبة الهواء وعذوبة الهواء، وأمير المؤمنين يصفها قبل ذلك، ما أطيب ريحك، ما أعذى تربتك، ما أطيب هوائك تماما تماما، اللهم اجعل قبري بها. فإذا هذه لمرحلة مؤقتة، وألا النجف في آخر الزمان من جنان الدنيا، ولا تضاهيها جنة أخرى، هذه كلها سترجع إليها المياه. لذلك هؤلاء الذين يبنون الآن في هذه المنطقة عليهم أن يفكروا ويخططوا. أنا أخاطبهم، أخاطب هؤلاء الذين يستثمرون على هذه البقعة في بحر النجف، هذا البحر في يوم الأيام سيتحرك، وبخاصة عند ظهور الإمام سيمتلئ بالماء، سيجري المهدي سلام الله عليه له الماء من جهة الرزازة تماما، وتتحول هذه الصحاري، هذه الأرض الرملة اللي هي ذهب إكسير، تتحول إلى أرض خصبة رائعة جدا في ذلك. ولكن في زمن موسى كانت تماما كما قلت عبارة عن صحراء، وخلوهم يقعدون هنا فترة، وإبراهيم طبعا كان محرم عليهم يصعدون هنا، ما يصعدها إلا موسى فقط صعد، ويشوفون أكو دخان يصعد، دخان يصعد، لأن هذه أرض كان يزلزل بها، وإلى اليوم الجيولوجيون يقولون أن النجف أرض قلقة على مستوى الزلزال تماما، ففي ذلك الوقت كان نوع من الدخان، وكان يصورون أن الله تعالى يخاطب موسى من خلال الدخان، وأن الأرض يصفون أرض النجف، الأرض التي أرض جبل حوريب لما موسى صعد إلها يقول أرض مليئة بالعقيق، وما عندنا غير هذا الجبل من جبال الدنيا، جبل مليء بالعقيق الأبيض والأحمر، جر النجف والعقيق الأحمر، وقد كانت بابل تصدر الأحجار الكريمة من هذا الوادي، من هذه المنطقة. إذن أنا أتوقع من خلال أبحاثي ومن خلال روايات أهل البيت سلام الله عليهم التي تؤكد وتقول أن الغاضرية المنطقة التي
ناجى عليها موسى ربه تماما، ناجى الله تعالى ناجى موسى هناك، هي أرض المناجاة. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يقول هي هذه الأرض، هي الأرض أرض كربلاء والنجف تماما في الروايات. وفي الروايات أن داود خرج لقتال جالوت من السهلة، يعني كان مقامه هنا 300 سنة تقريبا مقامهم هنا. المهم إذن الله تعالى وعد موسى 40 ليلة على هذه المنطقة تماما، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعاشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، إلى أن قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح، كل هذا على هذا الجبل، وكتبنا له في الألواح. الآن أنا أذكرك، النجف فيها ثلاث ذكوات، أكو ذكوة منهن لها خصوصية معينة لأنها رست عليها سفينة نوح، والآن موسى على موعد مع ربه ليقص له القصة، قصته من زمن نوح عليه السلام، لأن حتى ينطي الشريط تماما. محمد صلى الله عليه وآله في الإسراء كان على موعد مع ربه حتى يقص له القصة، قصة المسيرة من نوح، من آدم ونوح والأنبياء وبني إسرائيل. لذلك جاء به إلى بيت المقدس، وقبل أن يصل إلى بيت المقدس مر به على مسجد الكوفة وعلى هذه الأماكن، وقال له هنا مكان جدك إبراهيم ومكان جدك نوح. طبعا الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفيلم، هو صاحب المسيرة، والبقاع هي البقاع، وهذه البقعة هي البقعة المقدسة من زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى محمد وعلي سلام الله عليه، ثم إلى المهدي. هي ليش؟ لأنه الآن إحنا ساكنين بها ونريد نعظم بها. أبدا لا والله، ما قادني إلى ذلك إلا البحث العلمي، وقد نشرت هذا البحث في مجلة تراث النجف الحضاري والديني، وهو أنفس ما ينبغي، هو أنفس ما أتصور أنه لو حصل ما يسمى بالنجف عاصمة الثقافة الإسلامية، وهو عنوان جذاب وجميل. أنا أتصور لو أننا قدمنا استبيان حينما ينتهي الضيوف وقد وزعت عليهم كل شيء ورأوا كل شيء، ولكن أخذوا بيدهم النجف مرسى سفينة نوح، تراث النجف العدد الأول، والبوستر الذي يتحدث عن تاريخ النجف، أنا أتصور سيكون رأيهم بالإجماع أن أنفس ما أخذوه عن النجف هو هذه المعرفة العميقة بالنجف الأشرف. النجف درة الدنيا، الدرة التي انفرج عنها الماء ماء الطوفان، لتؤسس العراق ولتؤسس مسيرة الهدى في الدنيا أجمع. ما أقول ذلك مبالغة، ولست بنجفي من النجفي المعاصري، وأنا أفتخر أن أكون بينهم حتى يقال أن هذا قاعد يسوي دعاية للنجف. أبدا، أنا إنسان من بغداد، أنا إنسان من شام مرة، ولكن صحيح فيما قبل ذلك أنا من نسل الإمام الهادي سلام الله عليه، من نسل الأئمة سلام الله عليهم. ما قادني إلى هذه التصورات وإلى هذه النتائج إلا البحث العلمي في تراث أهل البيت، كتاب الله وتراث أهل البيت، وفي المتون المقدسة العبرية والآرامية والسريانية والإغريقية، والمتون المسمارية السومرية والأكدية. أنا أقولها بملء فمي، إنه بحث عن النجف يرتكز إلى أهم المصادر التي تمتلكها البشرية اليوم. لا توجد منطقة كالنجف تمتلك ذكرا طيبا في أعرق الوثائق، بدءا من التراث السومري والأكدي، ومرورا بالتراث العبري، وانتهاءا بالتراث العربي، وأيضا انتهاءا بالبحوث الجيولوجية والجيومورفولوجية حول هذه المنطقة. انظروا ماذا يقول: وكتبنا له في الألواح. هنا إذن التوراة كتبت هنا، ظهر باحث قبل 20 سنة تقريبا اسمه كمال الصليبي أو الصليبي، وكتب كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب. نقل هم كانوا يستورون أن التوراة من سيناء، وسيناء جنوب مصر وشمال أو بين 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 فلسطين ومصر، ولكن كما قلنا أن سيناء وسينين التي أقسم الله تعالى بها هي بابل، ما أقسم ببابل وإنما أقسم بجبال بابل وطور سينين، يعني جبال سينين. وسينين في التراث المسماري هي اسم لمدينة بابل، ولا إما سلام الله عليهم ما قدسوا بابل وإنما قدسوا طور سينين، قدسوا جبال بابل، لأن هذه الجبال وأولها هذا الجبل، أولها منطقة الذوات الجير، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ادفنوني في هذا الظهر فإنه أول طور سينين. قضية إذن بهذا المستوى، فإذن هذا مشتبه تماما، وقرأت كتابه وفيه تمحلات كثيرة. نعم، انطلق من فكرة صحيحة، وهي أنه شخص أن النصوص التي تقول أن التوراة أن جبل حوريب في سيناء لا تدل ظواهر الأمور عليه تماما، فهو أصاب في المنطلق لكن أخطأ في تشخيص المكان. القضية هم فكروا أن جبل سيناء هو إلى الشرق، ولكن وين إلى الشرق؟ هل هو في الجزيرة العربية في منطقة عشير؟ لا، منطقة عشير بها أسماء تتشابه ويا أسماء هذه المنطقة، ولكنها من أولئك اليهود أو بني إسرائيل الذين انتقلوا إلى عشير، ولما رأوا منطقة تشابه الكوفة، تشابه نهر الفرات، تشابه هذه المناطق، وضعوا لها أسماء. كذلك حينما انتقلوا إلى فلسطين أيضا وضعوا أسماء هناك لتشابه. هي عادة البشر من ينتقل، تنتقل مجموعة إلى مكان ويجدون مشابهات بين ذات المكان الجديد ومكانه القديم، يطلقون تلك الأسماء. فإذا بحث كمال الصليبي خطأ وفيه تمحلات كثيرة، ويبتعد عن حقائق الجغرافيا وحقائق التاريخ وحقائق الآثار، وإنما ما ذكره أهل البيت عليهم السلام عن المنطقة أنها موضع استقرار الأنبياء، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا البحث سوف يعطي للصهاينة حق في النجف أو في هذه الأماكن، أبدا. الصهاينة خسروا حقهم في الأنبياء، أمم الأنبياء لهم حق في أن يرفعوا اسم النبي أو اسم الوصي إذا كانوا أتباعهم، أما إذا فصلوا بينهم وبين الأنبياء ليس لهم حق. الصهيونية ليس لها حق الآن لا في فلسطين ولا في أي مكان آخر في الدنيا. لماذا؟ لأنهم فصلوا أنفسهم دينيا عن مسيرة الأنبياء، وإنما هم اليوم مغتصبون غاصبون ويتوقعون الجزاء الأوفى في آخر الزمان إن شاء الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إلى أن يقول: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذا الانقلاب الذي حصل اللي في تلك البقاع، يعني هي هذا من بادية السماوة، أي كل بادية السماوة ونقر السلمان وهذه المناطق، هاي الصحراء، صحراء اللي تنتهي بالصحراء بالربع الخالي، هذه هي كانت بيئة بني إسرائيل في أيام التيه، ما عدا هارون، موسى وهارون وآل هارون كانوا هنا. أولئك الذين حكم الله عليهم في التيه يجولون ويتحركون 40 سنة هو في الصحراء تلك في بادية السماوة، أما آل هارون فهم هنا تماما. وآل هارون وآل هارون نظراء لعلي وآل علي سلام الله عليه. شوفوا الزمن، شوفوا الفيلم الذي صنعه الله تعالى، شوفوا الآن رح يعرف الله تعالى بمحمد وآل محمد من خلال من؟ رح يعرف من خلال موسى وآل هارون. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. أي ليش نفسرها؟ نفسرها بقول موسى: سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي من كعبتي، من مكتي، من دار عبادتي، إخوتكم، يعني من بني إسماعيل، يعني نبيا أميا. فإذا التوراة أعطت صفة، بشرت بمحمد صلى الله عليه وآله النبي الرسول الأمي، هذا واحد. اثنين، شبيه موسى بأن له وزير من أهل بيته وبأن له أهل بيت من هارون وهم آل هارون يرثون علمه. وما أوضح هاتين الصفتين كتعريف لمحمد وأهل بيته كلام الله عليه. انظروا هذا التعريف جاء في وسط الحديث عن وحي الله لموسى، ومن هذا الوحي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. ما أروع التطابق! يعني تلاحظون هذا الفن الإلهي يتحدث عن قصة بني إسرائيل وعن مجيئهم هنا وعن وحي الله لموسى والتوراة موسى، ثم يحشيها بالضمن يجدونه مكتوبا عندهم، أي الآيات التي قرأناها الذين يتبعون. شوفوا يقول: وأخذ موسى قوم واختار موسى قومه، لما رجع لهم وشاف الانقلاب بالأخير، أخذ قبل الانقلاب أخذ 70 رجل حتى يكونون معه في هذه الأجواء الطيبة، أخذتهم الصاعقة، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء، إلى أن يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وين دعاء هذا؟ يدعو وفي الآخرة حسنة، إنا هدنا، يعني تبنا، رجعنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون، الذين يتبعون النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ومن قوم موسى، ليس فقط يتحدث القرآن عن موسى وهارون، لا، عن الأئمة من بعد هارون. ومن قوم موسى أمة يهدون بأمرنا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. من تبعيضية، يعني مو كل قوم موسى، وإنما من قوم موسى أمة، جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، تماما معصومون. وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم في الأرض صل على محمد وآل محمد. وقطعناهم في الأرض اثنتي عشرة أسباطا أمما. أمم جمع أمة، كان إبراهيم أمة فمعنى إمام. قطعناهم 12، هذول الأمة مو، ولقد بعثنا منهم 12 نقيبا، قال من بني إسرائيل. وقطعناهم 12 أسباط، الأسباط ولد الولد يعني أحفاد. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، يعني 12 إمام أحفاد، بعضهم يأتي بعض. من هم؟ هارون ولدا هارون، ثم 9 من ذرية هارون بعد هارون، نظير الأئمة سلام الله عليه. بس لاحظ أنت الآن يتحدث عن نظراء محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد صلى الله عليه وآله. لذلك بعدها مباشرة يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. يعني القرآن الكريم بأساليبه الرائعة الدقيقة تحدث عن أهل البيت سلام الله عليهم بمختلف الأساليب، ولكن من خلال مفتاح واضح، أن جعل الحديث عنهم من خلال المقارنة بين موسى وهارون ومحمد وعلي. ثم من خلال أساسا المقارنة بين موسى ومحمد صلى الله عليه وآله، وشهد شاهد على بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، معنى الآية فآمن من آمن من بني إسرائيل، يعني لما وجدوا الآيات آمنوا وصاروا شيعة تماما. ولذلك قال ذلك ابن تيمية، قال غلط هؤلاء الذين تشرفوا بالإسلام من اليهود حينما يصبحون شيعة مباشرة، لا نقول له أنت المشتبه. إذن خلاصة الأمر أن دعوة إبراهيم في محمد وأهل بيته التي أشارت إليها الآيات من سورة البقرة حملها كتاب موسى 1400 سنة من خلال الأنبياء و2000 سنة من خلال الكتاب، على تحريفه نجد الحقائق واضحة فيه. وقالوا لولا يأتينا بآية، قالوا لولا يأتينا بآية من ربه، اريد غير القرآن، طيب روحوا إلى التوراة والإنجيل. لولا يأتينا بآية من ربه، شنو الجواب؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بهذا المقدار نختم الحديث، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإكمال هذا المسلسل. نحن مضطرين أن نضغطه أمس بعد أن أوضحنا دعوة نوح وإبراهيم، في انتهت إلى محمد وعلي، وبعث محمد صلى الله عليه وآله، ونبدأ إن شاء الله غدا بالحديث عن علي وارث محمد، عن علي الأب الثاني لأمة محمد صلى الله عليه وآله، نحاول أن نبرهن عليه بحول الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا وارث رسول الله، السلام عليك يا وصي رسول الله، السلام عليك يا أخا رسول الله، وهي كلمة عظيمة رسول الله يربيه بيده، يشيله بالقماط، يقول هذا وصي وابنه، ولكن يقدمه للمجتمع أخي ليؤكد أنه منه بمنزلة هارون من موسى حتى يكتمل البيان تماما. هذا التأكيد من رسول الله أنه أخي، أخي ووصيي وخليفتي ووارثي، من أجل أن يفهم المسلمون شرق الأرض وغربها يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنه لا إمام بعد رسول الله، لا مسيرة هادية بعد رسول الله إلا مسيرة علي. يا علي أنا المنذر وأنت الهادي، بك يهتدي المؤمنون من بعدي ويعرفون سنتي من بعدي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.